بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي معنا في صفة الوضوء حديث واحد، ثم نبدأ في باب الاستطابة بعد ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها قوله المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية، وصف به أبو نعيم بن عبد الله لأنه كان يجمر المسجد أي يبخره.
طيب، ذكر في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قد ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث بهذه الألفاظ الثلاثة، وكان يمكنه أن يسوقه بلفظ واحد، ولكن لأن في كل لفظة معنى يتبين به ما في الرواية الأولى أو ما في الرواية التي قبلها، فهذا الحديث هكذا: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الإطالة أن يطيل غرته ليس في هذا اللفظ بيان لكيفيتها، ولهذا جاء المؤلف بعده برواية مسلم، لأن رواية مسلم فيها بيان هذه الإطالة وصفا فعليا، ولهذا قال: ولمسلم. وفي لفظ مسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. قول حتى كاد يبلغ المنكبين يعني معنى أنه زاد على المرفقين حتى قارب أن يصل إلى المنكب، فمعناه أنه غسل من العضد شيئا كثيرا حتى قرب من غسل المنكبين. قال: ثم غسل رجليه حتى رفع في الساقين، وقول رفع في الساقين يعني غسل في الساقين غسلا يكون فيه إلى ما يقرب من أعلى الساقين. فمعنى ذلك أن هذه الرواية بيّنت الإطالة التي جاءت في الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى لم يحدد فيها هذه الإطالة، فمن استطاع أن يطيل وما ذكر مقدار هذا الطول، جاءت هذه الرواية فبيّنتها. ثم ساق المؤلف الرواية الثالثة، وهذه الرواية مجملة، قوله: وفي لفظ لمسلم قال أبو هريرة: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي كلما زاد في وضوئه زادت حليته في الجنة بمقدار ذلك الطول. في هذا الحديث مسائل: أولا، عرف بالراوي وهو أبو نعيم بن عبد الله المجمر، هكذا ينطق المجمر، ويضبط أيضا المجمر، وهو مجمر أو مجمر. قيل إن هذه كانت مهنة لأبيه، كان يجمر المسجد يوم الجمعة إذا انتصف النهار، وقيل إنها كانت لأبيه وله هو، ولا مانع من الأمرين جميعا، وهذا من العمل الصالح، وهو تعاهد بيوت الله عز وجل بالتنظيف والتطيب والعناية والرائحة الحسنة. نعم.
قال عفو الله عنك. الثاني قوله: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يحتمل غرا وجهين، أحدهما أن يكون مفعولا ليدعون ليدعون كأنه بمعنى يسمون غرا، والثاني وهو الأقرب أن يكون حالا كأنهم يدعون إلى موقف الحساب أو الميزان أو غير ذلك مما يدعى الناس إليه يوم القيامة، وهم بهذه الصفة أي غرا محجلين، فيتعدى يدعون في المعنى بالحرف كما قال الله عز وجل: يدعون إلى كتاب الله. ويجوز ألا يتعدى يدعون بحرف الجر، ويكون غرا حالا أيضا، والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين.
طيب، قول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، يدعون غرا، غرا منصوب، ولكنه ذكر في نصبها وجهين. الوجه الأول أن تكون مفعولا، أي مفعولا ثانيا، وهذا على تضمين كلمة يدعون، يدعون بمعنى يسمون، يعني يدعون بهذا الاسم، أي كأن الله عز وجل يكرمهم فيدعوهم بالأغر. وهذا فيه إشارة إلى ما كان عند العرب من أنهم يسمون الرجل الرفيع أو الكريم أو صاحب الخلق الحسن بأنه رجل أغر، فهذا اسم تشريف، يعني أنهم ينادون يوم القيامة بهذا الوصف. ولا يلزم على هذا المعنى حصول الغرة حالا وواقعا التي هي بمعنى النور. الوجه الثاني أن يكون غرا منصوب على أنه حال، أي يدعون في حالة كونهم تظهر عليهم علامة الغرة والتحجيل، فيظهر عليهم النور في وجوههم، والنور في أيديهم، والنور في أرجلهم، أي يدعون يوم القيامة وحالهم أنهم تتنور هذه الأعضاء منهم بسبب هذا الوضوء في مواقف القيامة المتعددة. ولهذا قال: يدعون يوم القيامة في موقف الحساب أو الميزان أو غير ذلك، وهذه علامة تلازمهم بين الخلق، دليل على فضلهم وكرمهم وشرفهم لمحافظتهم على هذا. قال: فيدعون وهم بهذه الصفة محجلين، فيدعون في المعنى، فيعدى يدعون في المعنى بالحرف كما قال الله عز وجل: يدعون إلى كتاب الله. ويجوز ألا يعدى يدعون بالحرف ويكون غرا في المعنى حالا، يعني حالة كونها أو في حالة إعرابها حالا، يجوز أن يكون ذلك على تضمين يدعون يسمون، وعلى أيضا أنها بنزع الخافض، أي يدعون مثل ما يدعون إلى كتاب الله، أي يدعون إلى صفة هذه الغرة والتحجيل. وعلى كل، فالذي يظهر أن المعنى الثاني أقوى، لأن هذا قيل في مقام التشريف، ولا شك أن التشريف بكون هذه الحالة واقعة على أعضائهم أعظم وأظهر وأبين من مجرد الاسم، فهم يدعون غرا محجلين. ولا مانع حينئذ، لا مانع حينئذ أن يجتمع الأمران، فهم في حالهم تظهر عليهم هذه، وهم أيضا يدعون بهذه الحالة لأنها حالة شريفة، وإذا كانت حالة شريفة فالدعاء بها والنداء بها أمر محمود. نعم.
قال عفو الله عنك. الثالث
قال: والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين. الفرس، لأن هذه أصل هذه الكلمة مأخوذة من العلامة التي تكون في الفرس، فإن الفرس تكون في جبهته بياض، وهذا البياض يكسبه جمالا، ويكون في قوائمه تحجيل، يعني في يديه ورجليه أيضا هذا البياض، فهذا البياض من الحلية أي من الجمال والزينة. فقول يدعون يوم القيامة غرا محجرين، ما ذكر أين تكون الغرة وأين يكون التحجيل، لأن هذا من المعروف المشهور. نعم.
الثالث: المروي المعروف في قوله صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء الضم في الوضوء، ويجوز أن يقال بالفتح، أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء، فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء، فيجوز أن ينسب إلى كل منهما.
سبق في غير ما موضع التفريق في الطهور والوضوء بين الفتح وبين الضم، وأن الفتح هو الماء الذي يتوضأ به والماء الذي يتطهر به، فيقال وضوء يعني الماء، وطهور يعني الماء، والضم هو فعل المتوضئ، غسله وجهه ويديه. إذا كان كذلك، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، هذا المقصود من آثار الماء أو من آثار التوضؤ أو منهما جميعا؟ لا يحصل إلا بهما جميعا، لأنه لا يمكن وضوء إلا بماء، ولا مزية في الماء إلا إذا توضئ به، فحينئذ يجوز الوجهان من آثار الوضوء، أي من آثار فعلهم، وفعلهم لا يكون إلا بماء، أو من آثار الوضوء بالفتح، أي من آثار الماء، ولا يكون ذلك إلا في الماء الذي قد توضوا به، فإذن يجوز ضبطها بالفتح كما يجوز ضبطها أيضا بالضم. نعم.
عفى الله عنه. قال: الرابع قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، اقتصر فيه على لفظ الغرة هنا دون التحجيل، وإن كان الحديث يدل على طلب التحجير أيضا للترغيب فيه، وكأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر إذا كان بسبيل واحد، وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضا، وقالوا: يستحب تطويل الغرة وأرادوا الغرة والتحجيل، وتطويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس، وفي اليدين بغسل بعض العضدين، وفي الرجلين بغسل بعض الساقين، وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء، ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف الساق. انتهى.
طيب، ذكر في هذه المسألة جملة أمور. الأمر الأول أن الحديث جاء: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، وفي أول الحديث: إن أمتي يبعثون يوم القيامة أو يدعون يوم القيامة غرا محجلين. كان المقتضي لهذا أن يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، ولكنه ذكر الغرة فقط ولم يذكر التحجيل. قال الحافظ هنا: إن هذا من باب التغليب، وكأن تقدير الكلام: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، وهذا كما في قول الله عز وجل: وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. قيل تقدير الكلام: وسرابيل تقيكم الحر والبرد، فذكر أحد الأمرين اكتفاء به عن الثاني، فإذا تقدير الكلام: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، وإنما ذكر الغرة فقط تغليبا. طيب، لماذا لم يذكر التحجيل ويغلبه على الغرة؟ لماذا غلب الغرة على التحجيل؟ نعم، أي الغرة في الجبهة، والجبهة أشرف موضع من البدن، ولهذا يكون الإنسان إذا وضع جبهته في السجود أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى، فهذا وجه تغليب ذكر الغرة على التحجيب. إلا أن الإمام الزركشي رحمه الله استدرك على الحافظ المؤلف المقدسي فقال: قوله غرته فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، هذه رواية وفي الصحيحين أيضا وتحجيله، يعني كأنه جاء الحديث في الصحيحين فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله. وكان ينبغي حينئذ أن يذكر الرواية التي فيها ذكر الأمرين جميعا. قال الحافظ ابن حجر: في رواية لمسلم من طريق عمارة بن غزية بذكر الأمرين فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله. وقول الحافظ هنا وهو يشرح البخاري في رواية لمسلم دليل على أنه ليس في رواية البخاري ذكر التحجيل. ولهذا يقول الصنعاني: وقد تتبعت صحيح البخاري فلم أجد في ألفاظه ما قاله الزركشي. وسبحان الله، ما من أحد إلا يتعقب ويقع التعقب عليه. فكأن ذكر التحجيل إنما جاء في رواية مسلم، فكأن الإمام عبد الغني بن عبد المقدسي إنما ذكر الغرة لأنها هي الرواية المتفق عليها، وأما ذكر التحجيل فإنما هو في رواية لمسلم وليس في رواية البخاري. الأمر الثاني، قال: قد استعمل الفقهاء ذلك أيضا، يعني الفقهاء أيضا حينما يقول يستحب إطالة الغرة مقصودهم إطالة الغرة والتحجيل ائتساء واقتداء بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يستحب تطويل الغرة وأرادوا والتحجيل. الغرة والتحجيل وقع خلاف بين أهل العلم في استحباب الإطالة في الغرة والتحجيل، فذهب مالك وأحمد في أنص الروايتين عنه إلى أنه لا يستحب الزيادة على المفروض في الوجه واليدين والرجلين، وقالوا إن هذه الرواية أو إن هذا الجزء من الحديث فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، إن هذا كلام مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة. ودليل ذلك أنه روى الإمام أحمد من طريق فليح عن نعيم هذا الحديث، وفي آخره قال نعيم: لا أدري قوله من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، قالوا إنه قد روى هذا الحديث من الصحابة، قال: ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة رووا أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، وليس في رواية هؤلاء العشرة ذكر فمن استطاع أن يطيل غرته أو تحجيل إلا في رواية أبي هريرة هذه، ولا ممن رواه عن أبي هريرة إلا في رواية نعيم هذه. فإذن من استطاع هذه تفرد بها نعيم عن أبي هريرة، ولو صحت لكانت مما تفرد به أبو هريرة عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه قالوا إن هذا يدل على أنها مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقرينة ثالثة وهي الرواية الثالثة، قوله: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قالوا: لا تعهد في لسان العرب وعند الناس الحلية إلا أن تكون في المعصم أو في الساعد، وما رؤية الحلية؟ تكون في العضد ولا تكون في الساق. ف فالعرب الحلية التي كانت عندهم أنهم يضعون الخلاخل وتكون في الكعبين أو قربهما، ويضعون الحلية في اليد فيكون ذلك إما في المعصم وإما في الساعد، لكن ما في حلية توضع في العضد ولا توضع في وسط الساق. قالوا فهذا يدل أيضا على أن، وأيضا جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتوضأ فغسل حتى بلغ الإبطين، ثم التفت فقال له من خلفه: ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ قال: يا بني فروخ، من جاء بكم ها هنا؟ لو علمتم أنكم ها هنا ما فعلت هذا الوضوء. قالوا: بنو فروخ، هذه كنية للعجم. فهذا يدل على أنه اجتهاد من أبي هريرة ولم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان يستتر به عن أحد ولا يخفيه عن أحد. هذا القول الأول. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الوضوء قال صلى الله عليه وسلم في آخر صفة الوضوء: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. ثم علل أيضا من حيث النظر، قالوا إن ذلك ربما يؤدي إلى الوسوسة، فإن المبالغة في هذا ربما جرت على صاحبها الوسوسة بفعل مثل هذا الفعل أو ما شابهه. وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي والرواية الثانية عن الإمام أحمد إلى استحباب إطالة الغرة والتحجيل، واستدلوا بهذا وقالوا إن هذا الحديث من رواية نعيم المجمر وهو ثقة رواه عن أبي هريرة فزاد، وزيادة الثقة مقبولة. وأيضا هذا أبو هريرة روى ما لم يروي غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فزاد، وزيادة الثقة مقبولة حينئذ. والأظهر والله أعلم بالصواب القول الأول. ولم يأتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الأحاديث في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على محل المفروض إلا بمقدار ما يستوعب المرفقين أو الكعبين. ثم إنه لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الفعل إلا عن أبي هريرة وعن عبد الله ابن عمر. إذا كان كذلك، تطويل الغرة عند من يقول به ما حده؟ قال: تطويل الغرة هو أن يزيد في الغسل حتى يغسل جزءا من الرأس. ومعلوم أن فرض الرأس هو المسح، وحينئذ فالذي يطيل الغرة هو الذي يغسل جزءا من الممسوح. والتحجيل في الرجلين بغسل بعض الساقين كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث مطلق، يعني عند القول بأنه يستحب إطالة الغرة والتحجيل مطلق غير مقيد، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ولهذا قال: لا تحديد لمقدار ما يغسل من الرجلين ولا من اليدين مما زاد على المفروض. وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه في طلب إطالة الغرة فغسل إلى قريب من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين. قال: ولذلك لم يقل به كثير من الفقهاء. ابن دقيق العيد يشير إلى أن كلمته تشعر بأن أكثر الفقهاء على عدم القول بإطالة الغرة والتحجيل. ولما يقال أكثر الفقهاء قد يرد علينا الإشكال، يقال أكثر الفقهاء وأنتم قلتوا إن الذين قالوا بإطالة الغرة والتحجيل أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، أليس هؤلاء هم الأكثر؟ ها؟ لا، هو لما يقال الفقهاء لا يقصد به الفقهاء الأربعة فقط، الفقهاء من التابعين وأتباع التابعين. ولا يلزم من هذا أنه إذا كان قد قال به ثلاثة أنه يكون هو قول أكثر الفقهاء، وإن كان في العادة أنه قد يعبر بهذا. قال: ورأيت بعض الناس، أي الذين قالوا بإطالة الغرة والتحجيل، حد ذلك بنصف العضد ونصف الساق. والحقيقة ليس هناك للتحديد دليل يدل عليه، بل ربما يقال إن الأقرب هو أن يكون ذلك أكثر من النصف لفعل أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه رفع حتى قارب المنكبين، وفي بعضها حتى وصل إلى الإبطين، لأنه قال فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، فدل ذلك على أنه لا يتقيد بنصف الساق، ولا يتقيد ذلك أيضا بنصف العضد، والله أعلم. نعم نعم، هذا التغليب. نعم،
إذا كان التغليب يقع فيما ليس بينهما اشتراك كذا، فحصول التغليب فيما بينهما اشتراك أقرب كذا، لأن الغرة والتحليل الآن كلاهما يشترك في أنه محبوب، كلاهما يشترك في أنه نور، كلاهما يشترك في أنه أثر من آثار الوضوء، فموجب التغليب أظهر، لأن التغليب هو ذكر اللفظين على وجهة يفهم بها اللفظ الآخر.
نعم.
قال: باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بفتح الحاء والراء المهملتين أنصاري نجاري، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وعمر وولد له أولاد كثيرون، يقال 78 ذكرا وابنتان، وكانت وفاته بالبصرة 93، وقيل 95، وقيل كانت سنه يوم مات 107 سنين. وقال أنس: أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 24 ومائة.
هذا الحديث في باب الاستطابة، والمقصود بالاستطابة سيأتي شرحها في كلام الشيخ. هذا الحديث حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فسره عبد الغني المؤلف مؤلف المتن بقوله: الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وهذا سيأتي الشرح له في كلام المؤلف رحمه الله. عرف بالراوي هنا وهو أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنصاري نجاري، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، فخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس سألت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن لي إليك خويصة، يعني خصلة أريد أن أسألك إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قالت: أن تدعو لي أنس. فقال: اللهم أطل عمره وأكثر ولده وأدخله الجنة، اللهم أطل ماله وأكثر ولده وبارك له في رزقه وأدخله الجنة. قال أنس: قد رأيت الأول، يعني 3 دعوات الأول، وأنا أسأل الله عز وجل أن أرى الآخرة. فطال عمره، على اختلاف بين المترجمين هل وصل إلى 100 أو جاوز 100 ب3 سنين أو 5 سنين أو 7 سنين. ثم أيضا كثر الله عز وجل له من الولد. وقد ذكر هنا أنس قال: أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج، ومقدم الحجاج 75، وتوفي أنس رضي الله عنه 95، يعني قبل أن يموت 20 سنة أخبرته ابنته أنه قد دفن لصلبه بضع وعشرون ومائة، هؤلاء الذين ماتوا من أولاده. وقد ذكر بعضهم برواية والله أعلم بصحته أنه قال لقد دفنت لصلبي من غير سقط ولا ولدي ولد مئتين ممن ولد له. قد تكون هذه الأرقام بعضها فيها مبالغة، لكن المقصود أنه ولد له ولد كثير وعمر أيضا وبارك الله عز وجل له في رزقه، فكانت مزارعه من العنب تثمر في السنة مرتين، وإنما يعهد العنب أنه يثمر في السنة مرة واحدة، ولكنه كان يثمر مرتين، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال مورق العجلي يوم أن مات أنس رضي الله عنه قال ذهب اليوم نصف العلم، ذلك أن أنس هو كان آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالبصرة. قيل لمورق كيف ذلك، كيف اليوم ذهب نصف العلم؟ قال مورق كان الرجل من أهل الأهواء أي أهل البدع، إذا خالفنا في الحديث قلنا له تعالى إلى من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبموته لم نعد نجد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خالفنا من أهل الأهواء قلنا تعالى نسمع ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل فهذه منزلة عظيمة أكرم الله عز وجل بها أنس، وهي أيضا من الدعوات المباركة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأجاب الله دعوته، كما سيأتي إن شاء الله في المهذب من الشفاء في فصل في الدعوات التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها الاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه، مأخوذ من الطيب، يقال استطاب الرجل فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب.
الاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين، سواء كانت تلك الإزالة بالماء أو كانت بالحجر أو بالخشب أو بالورق أو نحو ذلك، مأخوذة من الطيب، أي إن الإنسان بهذا الفعل يطلب تطيب المكان، أي إزالة ما عليه من الأذى والوسخ. قد استشكل بعض الشراح تأخير باب الاستطابة بعد الوضوء، ومن المعلوم أنها من حيث الترتيب الواقع والفعل أن الاستطابة تقع قبل الوضوء. قالوا وسبب هذا التأخير لأن الوضوء أشرف، ومن هنا بدأ به، فقد تعارض مراعاة شرف الأمر مع مراعاة محله، فقدم مراعاة شرف الأمر على مراعاة محل، وإلا فلو نظرنا إلى المحل كان ينبغي أن يكون باب الاستطابة قبل باب الوضوء، لأن الإنسان يزيل ما على الخارج من البول والغائط ثم بعد ذلك يتوضأ، فلما راعى شرف الفعل فإنه قدم الوضوء. الشيء الثاني أن الاستطابة هي من باب التروك، يعني من باب الإزالة، بينما الوضوء من باب الأفعال المقصودة، ولهذا جاء الفضل في الوضوء كما سبق معنا في أحاديث، منها أنه إذا توضأ العبد ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ولهذا قدم ما كان غاية على ما كان وسيلة. نعم.
قال عفو الله عنك. الثاني الخلاء بالمد في الأصل هو المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم كثر حتى تجوز به عن غير ذلك.
قال إذا دخل أحدكم الخلاء، الخلاء في أصل اللغة المكان الخالي، لكنهم لما كانوا يقضون حوائجهم، لأن الناس في ذلك الوقت لم يكن ينتشر عندهم الكنف المبنية الحمامات، فكان الناس إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته ذهب في الخلاء وأبعد حتى لا يراه الناس. وإن كان إبعادهم في الخلاء إنما يكثر عند ما يكون الخارج من الدبر وهو الغائط. ولهذا تجدون في الأحاديث التعبير بالخلاء والتعبير بالغائط ولا يقال بالبول، لأنهم لم يكونوا يباعدون في البول كما يباعدون في البراز أو في البراز. وسبب ذلك معلوم، لأن هذا له رائحة ويحتاج إلى تكشف ويزداد وقته ونحو ذلك. ولهذا الأعرابي على سجيته المعروفة أنهم في البول ما يحتاجون إلى مكان بعيد، لما دخل المسجد ورأى مكانا فارغا بال في طائفة المسجد. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، وسباطة هي المكان الذي يرمون فيه الزبالة، فبال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف. فإذا إنما كانوا يرتادون الخلاء في الأعم الأغلب لقضاء الغائط وليس لقضاء البول. الخلاء هو المكان الفارغ، لكنه لما كانوا يرتادونه سمي المكان الذي يقضى فيه الحاجة بأنه خلاء. نعم.
قال عفو الله عنك. الثالث قوله إذا دخل يحتمل أن يراد به إذا أراد الدخول، كما في قوله سبحانه فإذا قرأت القرآن، ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة. فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معدا لذلك كالكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، فمن كرهه فهو محتاج إلى أن يؤول قوله إذا دخل بمعنى إذا أراد، لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل الحديث. وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج إلى هذا التأويل ويحمل دخل على حقيقتها.
قوله إذا دخل أحدكم الخلاء ذكر فيها معنيين. المعنى الأول على تقدير محذوف، والكلام إذا أراد أحدكم دخول الخلاء. وإذا كان كذلك فالخلاء نوعان: خلاء معد كالكنيف والحمام، وخلاء مطلق وهو الفضاء. فإذا أردت أن تدخل، أي قبل أن تدخل باب الحمام، ذكرت هذا الذكر. وإذا أردت أن تقعد في المكان لأجل أن تقضي الحاجة، فقبل أن تقعد، قبل أن تستقر على المكان الذي تريد أن تقف عليه، تقول هذا الذكر. أي إذا أراد أحدكم الدخول، لا إذا فعل الدخول بالفعل. والحذف معهود إذا كان الحذف يعلم، إما بقرينة الحال وإما بقرينة المقال. ومثل لهذا بقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قول فإذا قرأت القرآن إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا عد من الأقوال الضعيفة قول من قال من بعض أهل العلم إنه إذا فرغ من قراءة القرآن الكريم استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا قول لا وجه له، لأن علة القراءة الاستعاذة في القراءة هي إبعاد الشيطان ووسوسته عن القارئ، وإذا فرغ من القراءة فما الحاجة إلى هذا. وكذلك في الدخول يراد أن يستعيذ الإنسان من الشيطان، لأن الشياطين محلها كشف العورات والأماكن المعدة للنجاسات. ولهذا أيضا شرع للإنسان إذا أراد أن يأتي أهله أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لا يأتي أهله إلا ويقع فيه، ويقع هناك شيء من من التكشف. هذا قول أن المقصود إذا دخل يعني إذا أراد الدخول. قال ويحتمل أن يراد عند ابتداء الدخول وليس عند إرادة الدخول، يعني إذا شرعت في الدخول. وعليه فإن الإنسان يقول هذا بعد أن يدخل رجله في الحمام، وبعد أن يشرع في أخذ ثيابه إذا كان في المكان الذي يريد أن يقضي فيه الحاجة. وليس مرادهم عند ابتداء الدخول يعني عند وجود التكشف. ولهذا قال الصنعاني إن المقصود هنا عند من قال من أهل العلم إنه يقول هذا الذكر عند ابتداء الدخول يعني قبل أن يحصل منه التكشف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذكر حال التكشف. ولهذا في رواية الإمام أحمد وأبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو على حاجته فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. إذن من قال من أهل العلم إنه يبتدئ بهذا الذكر عند ابتداء الدخول المقصود به قبل أن يكشف العورة، وبناء عليه عند هؤلاء بعد أن يفتح باب الحمام يمكن أن يقول هذا الذكر وحتى وهو داخل، لكنه قبل أن يكشف عورته. وإذا كان في البر فإذا استقر في المكان وأخذ يرفع ثيابه يقول هذا لكن قبل أن يكشف عورته، بينما القول الأول لا، قبل ما تدخل في الحمام وقبل أن تأخذ بثيابك. قال فإن كان المحل يعني على القول الثاني بأن المقصود إذا دخل يعني إذا ابتدأ في الدخول، قال في هذا فرقوا بين حالين. الحال الأول ما إذا كان ذلك في الفضاء، قال فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا جاز ذكر الله في المكان في ذلك في هذه الحال، وإن كان في الأمكنة المعدة لذلك فإنه وقع الخلاف بين من قال الخلاف بين هؤلاء الذين قالوا في ابتداء الدخول، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. فمنهم من منع كرهه، وهذا محتاج الذي قال هذا يحتاج إلى أن يؤول قوله إذا دخل بمعنى أراد الدخول، لأن لفظة دخل أقوى في الأمكنة المعدة. أنت ما تقول الإنسان دخل في البر أو دخل في مكان قضاء حاجته، لكن الدخول إنما هو في مكان معد، وبناء عليه فالمكان المعد هو الذي يحتاج فيه إلى أن يدخل منه ويخرج منه. فيلزمهم على هذا أن يؤولوا كلمة دخل بمعنى أراد الدخول. ويؤيده من ناحية أخرى هذا التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن هذه الحشوش، والحشوش هي الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة، إن هذه الحشوش محتضرة أي يحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. وأما من أجاز أن يقوله فهذا لا يحتاج حقيقة إلى هذا التأويل، لكن وإن كانت القاعدة القول بعدم التأويل إلا عند الحاجة، لكن الحاجة المعنوية هنا تقتضي أن القول بالتأويل إذا أراد أحدكم الدخول هو أولى، وإن كان خلاف الأصل لكنه هنا قد دلت عليه القرينة، لأن هذه الأماكن تحضرها الشياطين، فالإنسان يبتدئ بهذا الذكر قبل أن يدخل بالفعل. فعندنا قدر متفق عليه وهو أنه بعد كشف العورة لا يقول أحد بهذا الذكر، قبل أن يدخل في هذه الأماكن لا خلاف في جواز هذا الذكر، إنما الخلاف هو في المكان الذي بعد الشروع في الدخول وقبل انكشاف العورة، والذي يظهر أنه يقول هذا الذكر حتى قبل أن يشرع في الدخول. نعم.
قال الرابع الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث كما ذكر المصنف، وذكر الخطابي في أغاليط المحدثين روايتهم له بإسكان الباء، ولا ينبغي أن يعد هذا غلطا، لأن فعلا بضم الفاء والعين يخفف عينه قياسا، فلا يتعين أن يكون المراد بالخبث بسكون الباء ما لا يناسب المعنى، بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء. نعم، من حمله وهو ساكن الباء على ما لا يناسب فهو غالط في الحمل على هذا المعنى لا في اللفظ.
طيب، أعوذ بالله من الخبث ضبطت بوجهين: الخبث بضم الباء، والخبث بإسكان الباء. قال الخطابي: من سكن الباء فقد غلط. قالوا: هذه من أغاليط المحدثين التي عدت على الرواة، وأن الصحيح هو الخبث، وأن خبث جمع مفرده خبيث، كما أن الخبائث جمع ومفرده خبيثة. وعلى هذا كما قال الماتن: هذا استعاذة بالله عز وجل من ذكران الشياطين ومن إناثهم. قال الصنعاني: وما رأيته شيئا من النصوص الاستعاذة من إناث الشياطين إلا في هذا الحديث. فيقول هنا إن من قال خبث فهو غلط، لأن خبث ليس جمعا، وإذا كان كذلك فلا يناسب المعنى. قال ابن دقيق العيد: هذا التغليط فيه نظر، تغليط المحدثين في قولهم خبث فيه نظر، لأنه معهود في اللغة أن صيغة فعل تسكن تخفيفا، والتسكين هو الذي يسمونه التسهيل أو التخفيف، لأن الإنسان يثقل على لسانه توالي الضمتين خبث، لكن خبث أسهل كذا. قال: قد عهد في لسان العرب أن الضمتان إذا توالتا خففت بإسكان إحداهما، كما تقول كتب وكتب ورسل ورسل وأذن وأذن. إذن من ضبطه على الإسكان فهو أيضا صيغة جمع، لكنها صيغة جمع مخففة، وحينئذ فالأمر جائز. إلا كأنه يقول: نعم، كلام الخطابي في تخطئة من قال خبث لها وجه. هذا الوجه عند من فسر الخبث بمعنى لا يناسب السياق، وكأنه يشير إلى كلام ابن الأعرابي أنه قال: الخبث هو المكروه، والخبائث هو إناث الشياطين. قال: نعم، إذا فسر الخبث هنا بمعنى المكروه والخبائث إناث الشياطين ما في تناسب في المعنى، فحينئذ يكون غلط. أما من فسر الخبث بمعنى أنه جمع ولكنه مخفف، فحينئذ لا يكون غالطا. وقيل الخبث والخبائث أن الخبث هو الشيطان والخبائث هي المعاصي، وعلى كل فهذا استعاذة بالله عز وجل من الشياطين ومن أعمال الشياطين من المعاصي، وإن كان الأظهر تفسيرها بالشياطين، خاصة وأنه قد ورد هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فتفسير بأنه المعاصي أو بأنه المكروه ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا بأنه للاعتصام بالله عز وجل من هذه التي تحضر هذه الأماكن القذرة وهي الشياطين. نعم.
قال عفى الله عنك: الخامس، الحديث الذي ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، أي للجان والشياطين، بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا المكان المخصوص.
وهذا من فضل الله عز وجل على أهل الإسلام أن الله عز وجل علمهم ما يتقون به هذه الأشياء المضرة لهم في أديانهم أو في أبدانهم، ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الأدب الذي ربما قد يستحي الناس من الذكر والتفاصيل فيه. ولهذا لما قال اليهود لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى ما تفعلونه لقضاء الحاجة، قال نعم. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بعظم أو روث. هذا الحديث فيه ذكر أنه يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ورد في بعض الروايات أنه أيضا يشرع أن يسمي الله عز وجل، أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا ورد في رواية صححها بعض أهل العلم في أنه يشرع له أن يجمع بين الأمرين جميعا فيقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وأما رواية الرجس النجس الشيطان الرجيم فهذه الرواية فيها ضعف، ولهذا الأولى الاقتصار على هذا الذكر بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فإذا فعل ذلك عصمه الله عز وجل من هؤلاء الشياطين، إما من الضر وإما من الإغواء وإما من الإشغال بما لا يحل ولا يجوز. وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من قضاء حاجته قال غفرانك، وهذا استغفار لله عز وجل. ووجه ذلك أن عادته صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بذكر الله عز وجل في كل حال، فكأنه لما كان على قضاء الحاجة وكان هذا الموطن أو الموضع ليس مكانا يذكر فيه اسم الله عز وجل استغفر النبي صلى الله عليه وسلم من مضي هذا الوقت والزمن اليسير الذي لم يكن فيه ذكر. وكم يذهب يا أخوان من أوقاتنا وساعاتنا والإنسان لا يعمر وقته بذكر الله عز وجل، لا باستغفار ولا بتسبيح ولا بتحميد ولا بتهليل ولا بغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل في أنه بقي هذا الزمن اليسير لا يستطيع، مع أنه ممنوع شرعا أن يذكر الله عز وجل فيستغفر من هذا. ولا يقال إن الاستغفار لا يكون إلا من ذنب، لأن الاستغفار في ذاته عبادة لله عز وجل، وقد يعد أهل الكمال ما لا يذم من غيرهم نقصا في حقهم. قالوا مثل ما ذكر ابن دقيق العيد أنهم يقولون إلى النصف، لكن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه جاوز النصف، ولهذا القول إذا قيل بالمجاوزة فليس هناك حد لهذه المجاوزة، لأن قال من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: الفصل العشرون في إبراء المرضى وذوي العاهات. روى النسائي عن عثمان بن حنيف أن أعمى قال: يا رسول الله ادعو الله أن يكشف عن بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه في. قال: فرجع وقد كشف الله عن بصره، وتفل في عين علي يوم خيبر وكان رمدا، فأصبح بارئا، ونفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبرئت.
هذا الفصل في بيان أن الله عز وجل أكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما هو من جنس ما أكرم الله عز وجل به عيسى عليه السلام في إبراء الأكمى والأبرص والأعمى. فالله عز وجل أيضا أجرى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم من مثل هذا النوع أفرادا كثيرة، منها المهذب هنا اختصر في روايات كثيرة ذكرها القاضي عياض رحمه الله، منها قصة قتادة بن النعمان في يوم أحد أنه أصيب في عينه حتى خرجت عينه وسالت على خده، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعادها إلى مكانها. ومنها قصة علي، وذلك لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فأبطأت في فتحها أو أبطأوا في فتحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فداكوا ليلتهم من يعطاها، فلما كان من الصباح دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وكان به رمد في عينه، والرمد فيه ألم شديد، فلما كان من ذلك تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فزال في الحال ما بها من الرمد، فهذا من جنس إبراء المرض. ومنها أيضا هذا الذي وقع لسلمة بن الأكوع، قال: أصيب على ضربة في ساقه يوم خيبر فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها فبرئت، مع أنه جاء في بعض الروايات أنه قد انفصل عظمه بهذه الضربة وضربة السيف فلأمت بوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليها. ثم ذكر هذه القصة التي يرويها عثمان بن حنيف أو حنيف أن أعمى قال: يا رسول الله ادعو الله أن يكشف عن بصري، أي أن يزيل عنه ما عليه من الغشاوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه في. فكشف بصر، كشف عن بصره. فهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يتوجه إلى الله عز وجل وهو في حالة كمال، وذلك بأن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، وهذا من أعظم ما يكون سببا لإجابة الدعاء، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل في شيء يشرع له أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين ثم يتوجه إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل مسألته. ومن هذا الباب كان دعاء الاستخارة أن يصلي الإنسان ركعتين من غير فريضة فيسأل الله عز وجل ما يريد. هذا الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ثم يتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. قوله بنبيك محمد النبي الرحمة، هذا توجه إلى الله عز وجل بذاته صلى الله عليه وسلم، أو هذا توجه إلى الله عز وجل بما يقع منه بعد دعائه وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا في سياق الحديث: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه في. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له، فهذا توجه إلى الله عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن توجه إلى الله عز وجل بعمل صالح، وليس المقصود التوجه إلى الله عز وجل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان التوجه بذات النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم شفعه في، ولا قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري اللهم فشفعه في. قول شفعه في معنى أنه سيدعو له ويسأل الله عز وجل أن يقبل دعاءه فيه. ولهذا غلط من حمل هذا الحديث على جواز التوسل بالذوات، فيذهبون ويتوسلون إما بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات الصالحين أو بذات فلان وفلان أو بغيرهم من المقبورين في قبورهم، ويقول إن هؤلاء صالحون. نعم، دعاء الصالحين من وسائل إجابة الدعاء، لكن هذا الصالح الميت الآن هل هو يستطيع أن يدعو؟ لا. وهنا قال الرجل اللهم فشفعه في، إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له فيسأل الله عز وجل أن يقبل شفاعته فيه. ولهذا لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يأتون إلى قبره فيسألون الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كما كان في زمن عمر رضي الله عنه أنهم ذهبوا يستسقون فاستشفعوا بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروعا لما عدلوا عن الفاضل إلى المفضول، وهو الاستشفاع بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بإبراء ذوي العاهات والأمراض كما كان في حق عيسى عليه السلام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله الفصل 21 في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع جدا. وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم وعليهم متواتر على الجملة معلوم ضرورة. عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أتيته. ومن رواية عكرمة قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو 100. ودعا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يجيب الله دعوته، فما دعا على أحد إلا استجيب له. ودعا بعز الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بأبي جهل،
بعمر
رضي الله عنه أو بأبي جهل، فاستجيب له في عمر. ودعا في الاستسقاء فسقوا ثم شكوا إليه المطر فدعا فصحوا. ودعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فسمي بعد الحبر وترجمان القرآن
فسمي بعد الحبر وترجمان القرآن.
ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه فما اشترى شيئا إلا ربح فيه. ودعا بمثله لعروة بن أبي الجعد فقال فلقد كنت أقوم بالكناسة فما أرجع حتى أربح 40,000. وقال البخاري في حديث فكان لو اشترى التراب ربح فيه. ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت. ودعا على مضر فأقحطوا حتى استعطفته قريش فدعا لهم فسقوا. ودعا على كسرى حين مزق كتابه أن يمزق الله ملكه فلم تبق له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في أقطار الدنيا. وقال لرجل رآه يأكل بشماله كل بيمينك فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فلم يرفعها إلى فيه. وقال لعتبة بن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد. وحديثه المشهور من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعائه على قريش حين وضعوا السلى على رقبته وهو ساجد مع الفرث والدم وسماهم، قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر. وهذا الباب أكثر من أن يحاط به.
هذا الباب في إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر شطرين في الدعوات. دعوات بالخير يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالخير، ودعوات يدعو فيها بالعذاب والنقمة، فاستجيب له صلى الله عليه وسلم في الأول واستجيب له في الثاني. قال وهذا الباب واسع جدا وهو متواتر، يعني ما نذكره من القصص إنما هو أفراد يدل بها على هذا الجنس، وإلا فإنه قد تواتر أي جاء من أحاديث كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم استجيب له في دعائه لقوم أو دعائه على قوم. ساق جملة من الدعوات من النبي صلى الله عليه وسلم للقوم والدعوات من النبي صلى الله عليه وسلم على القوم. أما الأول فهو قصة أنس، وقد سبق أن ذكرنا قبل قليل في الدرس الماضي أو الذي قبل الأذان ما كان من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس في ماله وفي ولده وفي عمره. ودعا لسعد بن أبي وقاص أن يجيب الله دعوته، فما دعا على أحد إلا استجيب له. وسعد بن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون مجاب الدعوة. ولهذا لما افترى عليه أهل العراق وقالوا إن سعد، واشتكوه إلى عمر رضي الله عنه ونقموا عليه أشياء، وقالوا إن سعد لا يحسن أن يصلي، لا يحسن أن يصلي، فبعث عمر رضي الله عنه من يستشهد أو من يرى أمره، حتى جاء رجل فشهد عليه بأنه لا يعدل في العطية ولا يقضي بالسوية. فقال سعد لذلك الرجل الذي افترى عليه وشهد عليه: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وفقره وعرضه للفتن، اللهم أطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. قالوا: فلقد رؤي ذلك الرجل وقد عمر وكف بصره وكان يذهب في الأسواق فيغمز النساء، فكان الناس والعياذ بالله إذا مروا به قالوا: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، لأنه كان مظلوما فيما افتري عليه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له باستجابة الدعوة فاستجيب له. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وأبي جهل، فاستجاب الله عز وجل فأعز الإسلام بإسلام عمر رضي الله عنه. ولما أصاب الناس قحط وجدب أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه: هلكت الأموال ونشفت الضروع، فادعوا الله لنا. فدعا الله عز وجل فما خرجوا من المسجد إلا والمطر على رؤوسه، فاستمر هذا المطر أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. فلما كان من الجمعة التي تليها دخل ذلك الذي دخل في الجمعة الماضية وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، فادعوا الله أن يكشفها عنا. فدعا الله عز وجل: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على بطون الأودية والآكام ومنابت الشجر، فما خرجوا إلا وقد انقشعت ورأوا الشمس. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر، ودعاء أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم بالإصحاء، وكذلك دعاه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بأن يعلمه الله عز وجل الفقه في الدين، ودعا لعبد الله بن جعفر وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وتعلمون قصة جعفر بن أبي طالب، وقد مر معنا طرف منها لما استشهد في مؤتة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعزي في جعفر، ثم دعا بني وحلق رؤوسهم صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأحد أولاده عبد الله بن جعفر، فكان عبد الله بن جعفر لا يشتري شيئا إلا ربح فيه. ومثل هذه الدعوة هي التي وقعت لعروة بن الجعد، قال: لقد كنت أقوم في الكناسة، والكناسة المقصود بها سوق مشهورة بالكوفة، وقيل إن المقصود بالكناسة الإشارة إلى الشيء الحقير، يعني مكان ليس مكانا للربح العظيم. قال: إني لأقوم بالكناسة فما أرجع حتى أربح 40,000. ولهذا قال البخاري: فكان لو اشترى التراب لربح فيه. هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوجه الثاني فهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام، وقد ذكر منها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على مضر، وأن يجعل الله عز وجل عليهم سنين كسني يوسف، فوقع لهم القحط الشديد حتى استعطفته قريش، مع أنه لم يكونوا قد أسلموا، استعطفوه على مضر، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فسقوا. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتبه إلى ملك الحبشة وإلى هرقل ملك الروم وإلى ملوك العرب وإلى ملك فارس، وكل هؤلاء الذين جاءتهم هذه الكتب أو عامتهم كانوا يقدرون هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤمنوا به. بل إن هرقل قال لو كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت إليه، ولو كنت بين يديه لغسلت عن قدميه. أما ملك فارس لما جاءه هذا الكتاب مزقه احتقارا وازدراء للنبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارا وازدراء للعرب جميعا، لأنه كان يرى أن العرب خدم عنده. قال فلما مزقه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يمزق ملكه، فتفرق ملكه ولم يبق لهم بقية، وزالت عنهم رياسة الدنيا مع أنهم كانوا يضاهون الروم في رياسة الدنيا. ومن الدعاء أيضا على من خالف ذلك الرجل الذي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع. وقد جاء في رواية تفسير ذلك ما منعه إلا الكبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. قول لا استطعت تقدير الكلام اللهم أسأله ألا يجعلك مستطيعا، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه أبدا. وهذا سببه أن ذلك الرجل لم يفعل هذا مع أنه قال لا أستطيع، لم يكن صادقا في قوله لا أستطيع، وإنما كان يقول ذلك تكبرا وتجبرا، لا يريد أن ينقاد للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعتبة اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد، وعتبة هو ممن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث عبد الله بن مسعود لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وكان هناك ملأ من قريش فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقالوا من يذهب إلى جزور بني فلان فيأتي بسلاها ويضعه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشقي عقبة بن أبي معيط أنا، فذهب وأخذ سلا الجزور. سلا الجزور يعني الأمعاء والكرش ونحوها وبقية الفضلات، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوضع ذلك على ظهره، حتى جاءت ابنته فاطمة فأزالت ذلك السلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيتهم قتلى يوم بدر، أي أن جميع هؤلاء الذين كانوا في هذه الجلسة والذين كانوا يتلذذون بهذا الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم أحانهم الله عز وجل غداة بدر فقتلوا عن آخرهم. فالمقصود أن الله عز وجل أجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كانت تلك الدعوة بالخير لمن هو أهل لذلك، أو كان ذلك بالشر والعذاب والنكال لمن هو أهل لذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.